إعادة البناء تمت مباشرة وتولى كل قائد مسؤولية قوته. وأضاف أنه في النهاية تبلورت قناعة لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بأن الهدف الذي رسموه للحرب غير قابل للتحقق وأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا. أكدت طهران عدم وجود قناة خاصة أو مباشرة بين إيران والولايات المتحدة باستثناء قيام السفارة السويسرية بدور الوسيط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد مساعي الأمريكيين للتدخل بشؤون إيران الداخلية عبر محاولاتهم تغيير النظام، مضيفا أن التدخلات الأمريكية لها تاريخ طويل وأن ادعاءاتهم بشأن الحوار ليس سوى محاولة لفرض إملاءات. بقائي أشار إلى التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر بعثة البلاد في فيينا، لافتا إلى عضوية إيران في الوكالة. وفي الشأن اللبناني شدد على عدم تدخل إيران بشؤون هذا البلد، معتبرا حزب الله مكونا فاعلا في المجتمع اللبناني. هذا وتؤكد طهران شروطها لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، وتشير إلى أن التجارب الماضية أثبتت أن الطريق إلى التفاهم يبدأ بتغيير النهج الأمريكي. للمزيد حول الموضوع نتابع تقرير الزميل مهدي عبد الصاحب من العاصمة طهران.
طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، لكن هذا الاستئناف مرتبط بسلوك الإدارة الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية على أن المنشآت النووية قد تكون ملوثة بمواد مشعة، ما قد يمنع استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ما تطالب به إيران من الولايات المتحدة هو أن تكون هناك مقاربة حقيقية وجادة من الولايات المتحدة، لأن إيران أثبتت بأن الضغوط الاقتصادية والتهديد العسكري لن يجعل إيران تتراجع عن مطالبها في امتلاك برنامج نووي سلمي. فلهذا إيران تقول بأن الكرة في ملعب الأمريكيين، وعلى الأمريكيين أن ينتهجون مقاربة جديدة للتعامل مع إيران.
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد بدوره أن سياسة التهديد ثم الدعوة للتفاوض التي تنتهجها واشنطن لن تنجح مع طهران، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستغل الحوار لتعزيز هيمنتها العالمية، مؤكدا أن واشنطن تدعم الإرهاب وتنفذ عمليات ترهيب وتعتدي على الشعوب الحرة. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن حاولت مرتين إسقاط النظام الإيراني لكنها فشلت.
حكومات الولايات المتحدة المتعاقبة سعت طيلة 50 عاما للتدخل في شؤون إيران، وتعد محاولات تغيير النظام انتهاكا للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي. وقد ثبت عمليا أن حديث الولايات المتحدة عن التفاوض المنطقي لا يعني سوى الإملاء، لذلك يجب على أمريكا تغيير نهجها ونظرتها. ومع ذلك ندرك أن تغيير العادات في كثير من الحالات صعب أو مستحيل.
تؤكد إيران أن مكانتها ودورها في المنطقة ثابتة، ولا يمكن لأي طرف تجاهل مكانتها بأي حال من الأحوال، وقد تعلمت على مر الزمن كيف تتكيف مع الظروف المتغيرة. تؤكد طهران أن تبادل الرسائل مع واشنطن لا يعني بدء مفاوضات رسمية، وأي حوار محتمل يبقى مشروطا بضمان مصالح البلاد وحفظ موقفها تجاه الضغوط الأحادية.
واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفا بنيرانه مواقع جنوبية ووسط القطاع خلف ما يعرف باسم الخط الأصفر، مما أسفر عن إصابة طفل بعد توغل خارج مناطق انتشاره في خان يونس. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على نسف مباني وإطلاق النار في مناطق انتشارها شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شمالية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأكدت أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارة استهدفت شرقية مخيم المغازي وسط قطاع غزة. قال مسؤول محلي سوداني إن عدد ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع الخميس الماضي على مدينة كولوغي بولاية جنوب كردوبان ارتفع إلى 114 قتيلا. وأكدت وزارة الدفاع الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت مذبحة مكتملة الأركان في كولوغي باستهداف المباشر لروضة الأطفال بصواريخ من طائرة مسيرة تم قصفها مجددا أثناء محاولة الأهالي إنقاذ المصابين. وأدانت منظمة يونسيف الهجوم وقالت إنه يمثل انتهاكا مروعا حقوق الإنسان والأطفال، وأكدت أن قتل الأطفال وتشويههم والاعتداءات على المدارس والمستشفيات تعد انتهاكات جسيمة لحقوقهم. لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق اندلع في ملهى ليلي بإحدى قرى ولاية جوال واقعة على الساحل الجنوبي الغربي للهند. وأكدت الشرطة مصرع 4 من السياح داخل خلال الحادث، فيما أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق قضائي لتحديد أسبابه والأطراف المسؤولة عنه. بدوره أعلن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي أن مكتبه سيقدم تعويضات إلى أسر الضحايا. أعلن وزير الخارجية بنين الجادي بكاري فشل محاولة الانقلاب على السلطة نفذتها مجموعة من الشباب أو الجنود اليوم، مؤكدا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. وأكد الجادي في إفادة صحفية عقب محاولات الانقلاب أن القسم الأكبر من الجيش والحرس الوطني لا يزال على ولائه ويسيطر على الوضع داخل البلاد. وقالت مصادر مقربة من رئيس بنين باتريس تالون بأن الأخيرة بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع بعدما أعلن العسكريون إقالته. هذا وأعلنت مجموعة من الجنود استيلاءها على السلطة وعزل الرئيس باتريس تالون في وقت سابق من اليوم عبر التلفزيون الوطني في بنين. كتاب النشرة عناوين الرئيسية. قائد العام لحرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. وارتفاع ضحايا هجوم قوات الدعم السريع على مدينة كولوغي بجنوب كردوبان إلى 114 قتيلا. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
عالم المرأة، عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 10:10 صباحا، ويعاد لكم بثه نفس يوم الاثنين مساء في الساعة 7:15، وأيضا يعاد لكم في الساعة 12:10 فجرا من يوم الثلاثاء، وذلك حسب توقيت طهران العاصمة. عالم المرأة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دشمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونستكمل في حلقة اليوم الحديث عن تداعيات القرارات المزاجية والمتخبطة والمستفزة للرئيس الأمريكي ترامب، وكيف أنها ستعجل من نهاية الهيمنة العالمية الأمريكية وتقرب من انهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكي في العالم. عنوان الحلقة: تداعيات قرارات ترامب المزاجية والمتخبطة والمستفزة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أشرنا في الحلقة الماضية إلى الصعود الصيني الذي يمثل مصدر قلق كبير لصانع القرار الأمريكي اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، حيث ضاعفت الصين ميزانيتها العسكرية بنحو 800% في السنوات العشرين الماضية، مقارنة بزيادة بنحو 65% للولايات المتحدة في الفترة نفسها. وأصبحت الصواريخ الصينية النووية الفرد صوتية تشكل تهديدا جادا للولايات المتحدة. وتحدثنا أيضا حول مجموعة البريكس والتحدي الناجم عن تصاعد وزنها الدولي، مما زاد من قلق أمريكا وهمومها وتراجع مكانتها العالمية. يجد ترامب نفسه أمام حالة تحد كبير لتحقيق أهدافه، ويبدو أن فرصه ليست مشجعة كثيرا في ضوء المعطيات المتاحة، لكنها بالنسبة له ولمؤيديه تستحق المحاولة والمقامرة في مقابل مسار التدهور الحتمي الذي يلوح في الأفق.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
ويتجلى المأزق الأمريكي في أن الرغبات المندفعة لترامب لا تتناسب مع القدرات الفعلية على التنفيذ، وتبقى إلى حد كبير في إطار أسلوب رجل الأعمال الذي يسعى لتحقيق المكاسب السريعة بأي وسيلة. وربما حظيت سياسات ترامب ببعض النجاحات الآنية، غير أنها قد تتسبب بخسائر استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وتكمن مظاهر تأزيم الوضع الأمريكي المحتملة فيما يلي. أولاً، إن الطريقة التي يريد بها ترامب إدارة العالم تنهي عملياً النظام العالمي ودور مؤسساته الدولية القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتسقط أي مرجعيات قانونية دولية أو أخلاقية في العلاقات الدولية. وقد يتيح ذلك بعض مساحات المناورة لترامب، لكن الكثير من القوى الصاعدة والطامحة أو المقيدة بالنظام العالمي الحالي ستجد هي الأخرى الفرصة للتنافس والسعي لخدمة مصالحها وفرض إرادتها. وعند ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الاحتجاج بأي منطق عقلي أو قيمي أو مؤسسي يمكن العودة إليه، وهو ما سيفتح عليها صندوق باندورا للمخاطر، وستضعف قدرتها على لعب أي دور مركزي في أي منظومة تحكم عالمية. ثانياً، تدفع سياسات ترامب حلفاء الولايات وأصدقائها والعاملين تحت نفوذها إلى الاعتماد على أنفسهم وتقليل حاجتهم للولايات المتحدة أو الاستغناء عنها وبناء علاقات دولية أقوى مع قوى صاعدة كالصين والبحث عن مصادر جديدة للسلاح، وهو ما سيضعف النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي قدرة الولايات المتحدة على الابتزاز المالي والسياسي، ما سيؤدي بدوره إلى تراجع تأثيرها في المجتمع الدولي. ثالثاً، تفتح سياسات ترامب أحبت أم كرهت فرصاً أفضل للصين والقوى الدولية الصاعدة لملء الفراغ وتحسين فرصها التنافسية الاقتصادية والعسكرية والسياسية. رابعاً، تتراجع قوة الولايات المتحدة كأعلى دولة جاذبة للاستثمارات في العالم بسبب سياسات إدارة ترامب التي تنتزع الثقة في مصداقية الولايات المتحدة وتوفيرها بيئات استثمار حرة. خامساً، في مقابل إجراءات الحماية الأمريكية وفرض الضرائب والرسوم على الواردات، فإن الدول الأخرى ستقوم بإجراءات حماية مقابلة وترفع الضرائب على الصادرات الأمريكية، مما سيرفع تكلفتها ويفقدها مزاياها التنافسية، كما ستستعيد هذه الدول جزءاً كبيراً من خسائرها التي تسببت بها سياسة ترامب. للبحث بقية سنستكملها في الحلقة القادمة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتفي،
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني، ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت سهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. Thank you. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات. الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي. فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب.
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسجود. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا المستمعين الكرام والأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع برنامجكم من أنوار البصيرة، حيث نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه. واليوم نواصل تأملنا في جانب آخر من الخطاب المتلفز الذي ألقاه سماحة القائد في 23 من أيلول سبتمبر 2025، حيث تناول سماحته مسألة المفاوضات مع أمريكا وعدم جدواها. تعالوا معنا لنتأمل أكثر في هذا الخطاب، ندعوكم للاستماع. أيها الأماجد، أيها الأكارم، تناول السيد القائد الخامنئي حفظه الله قضية التفاوض مع أمريكا والتصريحات التي تطلق بهذا الشأن داخل البلاد، فقال سماحته:
وأما موضوع ديگري كموضوع السوم هست در إظهارات أهل السياسات مسألة مذاكرة مع أمريكا زياد مطرح مشه.
إن مسألة المفاوضات مع أمريكا تطرح كثيرا في تصريحات أهل السياسة، وتوجد حولها آراء متنوعة، بعضهم يعدها مفيدة وضرورية، وبعضهم يراها مضرة، وبعضهم يتخذ مواقف أكثر وسطية. الآراء متباينة. أنا أقول لشعبنا العزيز ما فهمته ورأيته وشعرت به وجربته طوال هذه السنوات الطويلة. أرجو من المسؤولين السياسيين والفاعلين في الساحة السياسية أن يتأملوا قليلا في هذه الكلمات، وأن يفكروا فيها، وأن يجعلوا حكمهم قائما على أساس الوعي والمعرفة. لب كلامي هو أنه في الوضع الراهن مع الظروف القائمة اليوم قد يكون بعد 20 سنة أو 30 سنة وضع آخر. لا نتحدث عن ذلك الآن، فإن التفاوض مع الإدارة الأمريكية أولا لا يقدم أي مساعدة لمصالحنا الوطنية، ولا يجلب لنا أي منفعة، ولا يدفع عنا أي ضرر. هذا أولا، أي إنه عمل بلا فائدة، بلا مردود للبلاد، لا يحقق منفعة ولا يدفع مضرة ولا أثر له إطلاقا في هذا الاتجاه. هذا أولا،
بدون إنك برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون إنك ضرر رو دفع کنه، مطلقا چنین تأثیر نداره.
أحييكم أجمل تحية أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم ولحد الآن مع مواد برامج الإذاعة العربية بطهران أحلى وأنفع وأجمل الأوقات. أيها الإخوة والأخوات، تطرق السيد القائد الخامنئي دام عزه إلى الأضرار التي ستترتب على موضوع التفاوض مع أمريكا، فقال سماحته بهذا الشأن:
ثانياً بعكس زيانهاي هم مترتب برش.
ثانياً على العكس تترتب عليه أضرار أيضا، أي إنه لا منفعة فيه أصلا. الموضوع الثاني هو أن التفاوض مع أمريكا في الظروف الراهنة يجر على البلاد أضرارا جسيمة، وربما يمكن القول إن بعض هذه الأضرار غير قابل للتعويض، فهو ينطوي على مثل هذه الخسائر، وسأشرحها الآن. أما قولنا إنه ليس بمصلحتنا ولا يعود علينا بفائدة، فلأن الطرف الأمريكي قد حدد مسبقا نتيجة المفاوضات بنفسه، أي أعلن أنه لا يقبل إلا تفاوضا تكون نتيجته إيقاف الأنشطة النووية والتخصيب في إيران، يعني أن نجلس إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا، وتكون نتيجة هذه المباحثات أن يفرض علينا تنفيذ ما قاله هو سلفا. هذا لا يعد تفاوضا، بل هو إملاء، إنه فرض. أن تجلس لتتفاوض مع طرف تكون نتيجة التفاوض ما يريده هو إلزاما وما يقوله هو، فهل هذا تفاوض؟ الطرف المقابل اليوم يتحدث بهذا الأسلوب، يقول لنجلس لنتفاوض والنتيجة أن إيران لا تمتلك التخصيب. طبعا هذا تحدث عن التخصيب، لكن قبل أيام أعلن مساعده أن إيران يجب ألا تمتلك صواريخ أيضا، لا صواريخ بعيدة المدى ولا صواريخ متوسطة المدى بل ولا صواريخ قصيرة المدى، ينبغي ألا تمتلك شيئا من ذلك.
موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، أخيرا تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى موضوع الضغوط والنوايا التي يضمرها الغرب وأمريكا تجاه إيران، فقال سماحته:
يعني إيران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگر چنانش بهش تعرض شد.
إن إيران يراد لها أن تكون مقيدة الأيدي وخاوية، فإن تعرضت لاعتداء لا تستطيع أن ترد على هذه القاعدة الأمريكية في العراق أو في أي مكان آخر. هذا هو معنى كلامهم، أن نتفاوض كي نحصل على هذه النتيجة. من الطبيعي أن هذا ليس منفعة بل هو تفاوض لا نفع فيه إطلاقا، بل إن نتيجة هذا التفاوض كلها ضرر علينا، إنه تجبر ورضوخ للتجبر وفرض أمريكي. هذا ليس تفاوضا. حينما يكون أحد في مواجهة إيران الإسلامية فإن مثل هذه التوقعات وهذه التصريحات إنما تنبع من جهل بحقيقة الشعب الإيراني ومن جهل بجمهورية إيران الإسلامية ومن جهل بفلسفة إيران الإسلامية ومبدئها ومنهجها. من لا يعرف هذه الأمور يتفوه بمثل هذا الكلام، وكما نقول نحن المشهديون، هذا الكلام أكبر من فم قائله. هذا كلام لا يستحق الاهتمام بأن يقولوا تعالوا نتفاوض من أجل مثل هذا. إذن فالأمر بالنسبة إلينا بلا منفعة. أما عن الضرر فقد قلت إنه مضر، وهذا هو الأهم، إن كونه مضرا هو النقطة الأهم.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الله يكسحها، الله يكسحها. العصر وقت وفاء بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا وعلم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفاء بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا هلوتم يا بني سريون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء هلوتم يا بني سريون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء أمر ليس فيه خفاء وأمريكا تساندكم بجفت الأعرب الدلفاء ألا تبت يد لهب في هذا النفط مقترفا وأمريكا تساندكم بجفت الأعرب الدلفاء ألا تبت يد لهب في هذا النفط مقترفا أعز الله من وقفا طرفتم حيدرا يوما بأعلى صوته ومزت هاشم وقفا أعز الله من وقفا طرفتم حيدرا يوما بأعلى صوته هتفا بأعلى صوته هتفا وفاقت عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا بموت في يد الأنصار ما أهدونه لقفا وفاقت عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا بموت في يد الأنصار ما أهدونه لقفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائبنا أمانكم كشفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائبنا قطاع أمانكم كشفا قطاع أمانكم كشفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا سوف نرى بطول قرونكم طرفا نهاية قد ابتدأت كفاق لليهود كفا بيوم القدس سوف نرى بطول قرونكم طرفا نهاية قد ابتدأت كفاق لليهود كفا بيوم القدس سوف نرى بطول قرونكم طرفا نهاية كفى كل اليهود كفى كفى كل اليهود كفى
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة أخرى من هذا البرنامج
إن النظر في الصحائف السابقة تطلعنا كيف كان وضع إيران حين قدوم الإسلام إليها وكيف كان حالها فيا ترى ماذا أخذ منها وماذا أعطاها يقول المفكر المطهر إن أول ما أخذه الإسلام من إيران هو شتات من الأفكار والعقائد الدينية المختلفة وأن أول ما أعطاها بإزاء ذلك هو وحدة في العقيدة الصحيحة، وأن هذا الأمر تحقق لأول مرة في إيران على يد الإسلام فقط. إن الناس في وسط إيران وشرقه وغربه وشماله وجنوبه الذين كان بعضهم من الآريين وبعضهم من الساميين وكانوا ذوي لغات وعقائد مختلفة، وكان الرابط الوحيد الذي يجمعهم هو الحكم والقوة فقط.
إن هؤلاء الناس اعتنقوا لأول مرة في التاريخ فلسفة واحدة، وتبنوا فكرة واحدة، واتجهوا إلى أمل واحد، ووجدوا لأنفسهم هدفا واحدا، وساد بينهم شعور أخوي. وهذا وإن تحقق في طول 4 قرون، إلا أنه تحقق واستمر حتى اليوم شاملا 98% من هذه الأمة. بينما حكم النظام المبدي في إيران هذه المدة نفسها وهو يسعى دائما في سبيل إيجاد وحدة عقائدية على أساس الزرادشتية، ولكنه لم يوفق قط، في حين حصل الإسلام على هذا التوفيق بما فيه من قوة إقناعية في محتواه وقوة أعظم في روحانيته ومعنوياته.
ويضيف المفكر الشهيد المطهري قائلا: إن الإسلام أصبح سدا أمام توسع المسيحية في إيران وانتشاره في الشرق بصورة عامة، ونحن لا نستطيع أن نقول الآن كيف حال إيران لو دخلت المسيحية، إلا أننا نتمكن من التخمين بأن حالها هو حال سائر الأمم والدول التي اعتنقت المسيحية، أي في ظلمات القرون المسيحية الوسطى. إن إيران أصبحت ببركة إسلامها من حملة مشعل حضارة عظيمة اسمها الحضارة الإسلامية، في حين كانت الأمم المسيحية تغط في ظلمات القرون الوسطى.
وهنا تساؤل يطرح نفسه على الفكر، يقول: لو كان هذا من خصائص الإسلام وذاك من خصائص المسيحية، فلماذا نرى الأمر اليوم على العكس تماما؟ والجواب واضح: إنهم تركوا المسيحية منذ 7 أو 8 قرون ونحن تركنا الإسلام. إن الإسلام كسر الحصار الديني والسياسي الذي كان قد فرض على إيران، فلم يكن بمقدور الإيراني إبراز استعداداته الفكرية بين سائر الأمم، ولم يكن يبيح لهذه الأمة أن تستفيد من نتائج أفكار سائر الأمم المجاورة فضلا عن البعيدة.
فالإسلام فتح أبواب سائر أمم الأرض على إيران، وأبواب إيران على الحضارات والثقافات الأخرى، وحصلت للإيرانيين من هذه الأبواب المفتوحة نتيجتان: أحدهما أنهم تمكنوا من أن يثبتوا للآخرين لياقتهم واستعداداتهم الفكرية إلى درجة أن قبلهم العالم بالإمامة في كثير من العلوم والفنون والصناعات، وثانيتهما أنهم استطاعوا باطلاعهم على الثقافات والحضارات الأخرى أن يسهموا إسهاما عظيما في تكميل ونشر حضارة وثقافة إنسانية عالمية باسم الإسلام.
ويقول الفيلسوف المطهري مستطردا: لهذا فنحن نرى لأول مرة في تاريخ هذه الأمة أن الإيراني أصبح مرجعا دينيا لغير الإيراني. فمثلا نرى ليث بن سعد الإيراني إماما للمصريين، وأبا حنيفة إماما أعظم لا نظير له بين أئمتهم، وأبا عبيدة معمر بن مثنى وواصل بن عطاء وأمثالهم أئمة في الكلام والجدل والعقيدة، وسيبويه والكسائي إمامي الصرف والنحو، وآخرين أئمة في اللغة والبلاغة والأدب والتفسير والحديث وأصوله والفقه وسائر الفروع الإسلامية.
ويضيف المفكر المطهر إن النظر في تاريخ إيران بعد الإسلام رائع جدا، إذ يرينا تلك الثورة التي ظهرت بين الإيرانيين في النواحي العلمية والثقافية والحضارية، حيث كانوا كالعطشة المحرومين من الرواء يغتنمون الفرص المتاحة للانتهال من زلال العلوم، واستطاعوا بالتالي أن يظهروا استعداداتهم، ولأول مرة قبلت الأمم إمامتهم عليها، وقد استمرت هذه الإمامة في الجوانب العلمية والدينية والفقهية عند العلماء الإيرانيين حتى القرنين السادس والسابع الهجريين.
من ناحية أخرى، فقد سببت هذه الأبواب المفتوحة في فتح السبيل لدخول الثقافات اليونانية والهندية والمصرية وغيرها إلى هذه الأمة، وبالإضافة الثقافة والعلوم الإسلامية العربية، مما وفر للأمة بناء حضارة وثقافة إسلامية عظيمة، وهيأ لها أرضية مساعدة لانفتاح ذهنية مئات من العلماء والفلاسفة والأدباء والمؤرخين والرياضيين والأطباء والطبيعيين كابن سينا والفارابي والبيروني والطوسي وصدر الدين الشيرازي والخيام وغيرهم.
ويقول المفكر الشهيد المطهري إن فتح أبواب الثقافة الإسلامية وأبواب سائر الثقافات لم يكن من نتاج كسر القلاع الخارجية المضروبة على هذه الأمة فقط، بل كان هناك عامل آخر هو رفع المانع عن طلب العلم الذي كان قد وضعه النظام الموبدي الطبقي سدا أمام أفراد هذه الأمة، إذ لم يكن الإسلام يعرف شرفاء وأعيانا ممتازين عن غيرهم بخصائص خاصة، ولم يكن يقصر طلب العلم والمعرفة على طبقة رجال الدين أو أي طبقة أخرى، فقد كان الإسلام يرى لكل الفقراء والمعدومين الحق في طلب العلم بالمقدار نفسه الذي يراه لأبناء الملوك والأغنياء.
إن رفع هذا المانع من الداخل وكسر ذلك الطوق من الخارج تسبب في إحراز الإيرانيين مكانتهم السامية في بناء حضارة إسلامية عالية وفي إمامة الأمة في الفقه والعلم والدين. إن الإسلام عرف الإيراني بنفسه وبالعالم، وتبين للعالم خطأ ما كان يقال عن الإيراني إنه رجل حرب وسياسة فقط ولا يمت بأي صلة للعلوم. لقد ظهر للعالم أن تأخره عن بعض العلوم في بعض الأدوار التاريخية لم يكن من نقص في استعداده، وإنما كان ذلك من حصره في النظام الموبدي، ولهذا فإنه كشف عن نبوغه العلمي في العهد الإسلامي إلى أبعد الحدود.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد المعلم مطهري.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يتواعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. وارتفاع ضحايا هجوم قوات الدعم السريع على مدينة كلوقي بجنوب كردوبان الى 114 قتيلا. اهلا بكم والى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكفور أن حرب 12 يوما كانت حربا تكنولوجية بامتياز، محذرا العدو بأنه إذا ارتكب أي عمل عدائي ضد البلاد فسيتلقى ردا أقسى وأشد من المرحلة السابقة. وأوضح اللواء باكفور أنه عندما بدأت الحرب كان الأعداء يظنون استهداف 4 قادة سيؤدي إلى انهيار ميداني، لكن إعادة البناء تمت مباشرة وتولى كل قائد مسؤولية قوته. وأضاف أنه في النهاية